الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة السادسة، وهي النتائج التي أشار إليها المصنف. ووصل الكلام إلى النتيجة الثالثة التي عنوناها بالدفاع عن كلمات الأعلام. وحاصل هذه النتيجة الثالثة أن الأمر يدور بين محذورين. المحذور الأول أن نؤول في كلمات الأعلام كما أول المحقق الكركي، ونحمل الإباحة على الملكية المتزلزلة للفرار عن الإشكالات الواردة عليهم. المحذور الثاني أن نحافظ على كلمات الأعلام وما تظهر فيه من الإباحة، إلا أنه لا بد وأن نسلم بهذه الإشكالات. وأهون المحذورين المحذور الثاني، فلا مانع من الالتزام بظاهر أو نصوصية كلمات الأعلام بأن المعاطاة تفيد الإباحة، ونسلم بهذه الإشكالات. أي محذور في ذلك ما دامت المسألة مسألة تعبدية؟ ويشهد لصحة ذلك شواهد أربعة. الشاهد الأول هو أن الأصل عدم ثبوت الملكية، فقبل المعاطاة لم تتحقق ملكية، وبعد المعاطاة التي قصد بها التمليك نشك في تحقق الملكية وأن الشارع أمضاها على سبيل الملكية هذه المعاطاة أو لم يمضها على سبيل الملكية، ومقتضى الاستصحاب عدم ثبوت الملكية، فالنتيجة هي الإباحة كما قال الأعلام، وأن الملكية لم تثبت. الشاهد الثاني هو الإجماع، وأنه لا مانع من القول بثبوت الإباحة وإن قصد المتعاملان الملكية، ولا مانع من مخالفة قاعدة العقود تابعة للقصود ما دام الإجماع قد قام على الإباحة، ما دام الإجماع قد قام على الإباحة، لأن القصد هو الملكية والعقود تابعة للقصود. إلا أننا لا مانع لدينا من القول بأنه وإن قصد الملكية إلا أن الواقع هو الإباحة، وتصح هذه التصرفات ما دام الدليل قد دل على ذلك، ولو كان هذا الدليل هو الإجماع. وهذان الشاهدان الأول والثاني يصلحان كرد على الإشكال الكبروي، وهو أن القاعدة أن العقود تابعة للقصود. الشاهد الثالث الشاهد الثالث وهو المحكي عن حواش الشهيد الأول على قواعد العلامة الحلي، وقد حكى ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة، وأنقل لك نص حكايته حيث لم ينقلها المصنف في الجزء الثاني عشر من مفتاح الكرامة الصفحة 510. قال: وفي حواشي الكتاب، يعني حواشي القواعد للشهيد الأول، لا يجوز لأحدهما يعني أحد المتعاطيين أن يخرجها، أن يخرج ما أخذه بالمعاطاة في زكاة أو خمس أو ثمن الهدي قبل التلف. وظاهر كلام الشهيد الأول في حواشيه على القواعد هو أنه لا يجوز إخراج ما يؤخذ بالمعاطاة كخمس أو كزكاة، وذلك لأن الخمس لا يكون إلا في الملك والزكاة لا تكون إلا في الملك، أما ما يؤخذ بالمعاطاة فهو مباح، ولا يجب الخمس في المأخوذ بالإباحة، ولا تجب الزكاة في المأخوذ بالإباحة. وهذا شاهد على أن المنظور إليه في كلمات الأعلام، عليكم السلام، أن المعاطاة تفيد الإباحة لا الملكية المتزلزلة، بل بحسب ما نقله المصنف هاهنا عن حواشي الشهيد، وإن كنا لم نجده بعد المراجعة لمفتاح الكرامة، أنه حتى وطء الجارية، حتى وطء الجارية لا يكون إلا في الملك، فالأخذ للجارية بعنوان المعاطاة لا يبيح للآخذ الواط، وهذا خلاف ما ذكر في الإشكال الثاني بأن ظاهر كلمات الأعلام إباحة جميع التصرفات حتى التي تتوقف على الملك. فإن الشهيد الأول بحسب ما ينقله المصنف هنا لا يجوز وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة، لأنه لا وطء إلا فيه ملك، فكيف يقول الشهيد الثاني بأن ظاهر كلماتهم مثلا إباحة كل التصرفات حتى الموقوفة على الملك؟ فهذا الشاهد يصلح كرد على الإشكال الثاني. نعم، هذا اللي نريد، نريدنا ننقض هذا، لأن هذا الإشكال الثاني يدعي أنهم يبيحون كل التصرفات حتى التي تتوقف على الملك، فكيف؟ فهنا نقول لا، ما أباح كل التصرفات. وخير شاهد ما ذكره الشهيد في حواشي بأنه لا يجب الخمس في المأخوذ بالمعاطاة، ولا يجب الزكاة، بل لا يخرج، مع أنه لو كان ملكا لوجب إخراجه كخمس ولوجب إخراجه كزكاة. وكذلك الجارية لا توطى المأخوذة بالمعاطاة، معنى ذلك أنهم لم يبيحوا جميعا تصرفات. الشاهد الرابع والأخير ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط وابن إدريس في السرائر والعلامة في القواعد في باب الهبة، وأن الهبة لا تتحقق بدون إيجاب وقبول، فلو وهب الواهب الهبة بالمعاطاة أو جعل رسوله يعني الوسيط بينه وبين الموهوب له يدفع الهبة من دون عقد يعني من دون إيجاب وقبول، فقد صرح هؤلاء الأعلام بأنه لا يتحقق عقد الهبة لافتقاره إلى الإيجاب والقبول. فإذا قال هؤلاء الأعلام الثلاثة بذلك في باب الهبة كانوا يقولون به في باب البيع أيضا بالأولوية، لأن البيع أشد من الهبة حيث نهي عن الغرر في البيع ولم ينهى عنه في الهبة، أو لا أقل بعدم الفرق بين البابين. فبما أن هؤلاء الأعلام الثلاثة قد صرحوا بأن الهبة لا تتحقق بالمعاطاة بل لا تفيد إلا الإباحة، فكذلك هو الكلام أيضا بالنسبة للبيع. بل نقول أكثر من ذلك، وأن الشيخ الطوسي قد صرح باستثناء وطء الجارية وقال بأن الجارية المأخوذة بالمعاطاة في الهبة لا يجوز وطؤها. فكيف يقال حينئذ بأن الأعلام أضاحوا كل التصرفات التي تكون بالمعاطاة حتى التي تتوقف على الملك، مع أن الشيخ الطوسي في باب الهبة وسأنقل لك نص كلامه قد صرح بأنه الجارية المأخوذة بالمعاطاة في كهبة لا يجوز وطؤها، وذلك معناه أنه يرى أن المعاطاة في الهبة لا تفيد التمليك، لا تفيد التمليك، إنما تفيد الإباحة، لذلك لم يجوز الوطء لها. فكذلك في باب البيع أيضا، فإذا قال في باب الهبة أنه لا يجوز وطء الجارية الموهوبة بالمعاطاة فليقل به أيضا في باب البيع أنه لا يجوز وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة في باب البيع. فكيف يقال بأن الأعلام أباحوا كل التصرفات؟ وأنقل لك نص كلام الشيخ الطوسي لأن المصنف ما نقله. قال الطوسي في المبسوط الجزء الثالث صفحة 315: وإذا وصلت الهدية إلى المهدى إليه، لاحظ لم يملكها بالوصول، وصلت له الهدية لم يملكها بالوصول ولم تلزم، ويكون ذلك إباحة من المهدي. لماذا إباحة؟ لأن ما فيها إجاب وقبول، إنما وصلت إليه. حتى أنه لو أهدى يعني المهدي إليه جارية، هذا محل الشاهد، لم يجوز أن يستمتع بها. بعد ما ذكر خصوص الواق بل أوسع حتى من الواق، لم يجوز أن يستمتع بها لأن الإباحة لا تدخل في الاستمتاع. ومن أراد الهدية ولزومها وانتقال الملك فيها إلى المهدي إلى المهدى إليه الغائب فيوكل رسوله في عقد الهدية معه، يقول للرسول الواسطة اعقد على هذه الهدية، يعني أوجب الهدية، قل أهديتك هذه الجارية مثلا، والمهدى إليه يقول قبلته ويقبضها. فكلام الشيخ الطوسي واضح بأن المعاطاة في الهدية لا تفيد إلا الإباحة ولا تسوغ وطع الجارية، فكذلك الحال في باب البيع، بل البيع أولى. وهذا شاهد على أن الأعلام لم يبيحوا كل التصرفات حتى التي تتوقف على الملكية. نعم، والهبة قصد بها ماذا؟ يعني هذا الذي وهب الهبة الجارية يقصد بها الإباحة فقط، قصد بها التمليك أيضا، حتى الهبة يقصد بها التمليك، لا فرق بين البابين. في المبسوط الجزء الثالث صفحة 315، وهناك كلام أيضا لابن إدريس مكتوب وكلام للعلامة أيضا، لكن سيطول بنا المقام فنكتفي بهذا المقدار. إذن نعم الإباحة شيء آخر، لكن هنا لم يقصد هو الإباحة إباحة الواو. نعم هذا الفرق. نعم هو إذا أباح مو بس المرأة، حتى المالك للجارية لو أباح وطء الجارية جاز وطء الجارية بعنوان الإباحة لأنه أباح الواو قاصدا الإباحة، أما هنا هو قصد ماذا؟ التمليك بالمعاطاة. فهل يسوغ ذلك الإباحة إباحة الواق؟ نقول لا، خصوصا وأن الفروج مبنية على الاحتياط. فنقول يباح سائر التصرفات، لكن مثل الفروج هذه لا تباح، لأنه قصد التمليك وما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. لابد صراحة يقول أبحت لك الوقت، إذا صرح نعم وأنتم من المحسنين. طبق العبارة جزاك الله خيرا. لكن الإنصاف، هذا مقتضى الإنصاف، أن القول بالتزامهم يعني الأعلام لهذه الأمور يعني الإشكالات المسبورة أهون من توجيه كلماتهم، أن نرفع اليد عن ظاهر أو نصوصية كلماتهم في الإباحة ونحملها على الملكية المتزلزلة. فإن هذه الأمور الإشكالات لا استبعاد في التزامها، لا مشكلة نلتزم بها، مسألة تعبدية. ويشهد لصحة ما قلنا شواهد أربعة. الشاهد الأول، إذا اقتضى الأصل عدم الملكية ولم يساعد عليها دليل معتبر، ما في دليل على ثبوت الملكية، لأن الملكية إنما تثبت بالإيجاب والقبول وهذه المعاطاة، فنشك هل أوجبت التمليك أم لا، فمقتضى الأصل عدم ثبوت الملكية. الشاهد الثاني، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة، إذا قام دليل على أن التصرفات صحيحة لا مشكلة نلتزم، وقد قام ولو هو الإجماع، ولذلك أفتى الإعلام بسائر بجواز التصرفات إما مطلقا أو لا أقل البعض منها. وهذان الشاهدان يصلحان كرد على الإشكال الأول الكبراوي. جيد. مع الشاهد الثالث، مع أن المحكية عن حواشي الشهيد على القواعد، الشهيد الأول وليس الثاني، المنع عما يتوقف على الملك كإخراجه في خمس أو زكاة وكوضع الجارية، بعد المراجعة ما صرح بوضع الجارية، لكن لعل المصنف عنده نسخة أخرى لا أعلم، أو لعل المصنف قال لا فرق بين الخمس والزكاة ووضع الجارية، والأمر سهل، وهذا يصلح كرد على الشاهد الثاني الذي يقول إباحة كل التصرفات. نقول لا، هذا الشهيد الأول يقول ليس كل التصرفات سائغة، والشاهد على ذلك أنه قال لا يجب خمس في المأخوذ بالمعاضات ولا زكاة لأنه ليس مملوكا، فكذلك في وضع الجارية لا يتصرف فيها. الشاهد الرابع، ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين الملك أو التمليك، أنه قد صرح الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر كظاهر العلامة في القواعد ثلاثة من الأعلام في باب الهبة بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإجاب والقبول، ولو من الرسول، رسول الأعظم لا، ولو من الرسول يعني من رسول من؟ رسول المهدي يعني الواسطة أعطاه هذا الواسطة الهدية قال ادفع الهدية لفلان، فحتى لو كان الإعطاء من الواسطة وليس من المهدي المباشر، مع ذلك لا بد من إيجاب وقبول، سواء الإيجاب والقبول تحقق من الواسطة أو من المباشر، فلا بد في التملك من الإيجاب والقبول. نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، هذا الإعطاء لا يفيد إلا الإباحة، لكن مع ذلك الشيخ الطوسي استثنى وضع الجارية، قال لكن وضع الجارية ليس مباح، وهذا خير شاهد على أنهم لا يبيحون بالمعاطاة جميع تصرفات، فإذا قالوا بذلك في باب الهدية فليقولوا به في باب البيع، إما من باب البيع أولى بذلك أولى أقل من عدم الفرق بين البابين. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة السادسة، وهي النتائج التي أشار إليها المصنف. النقطة السابعة، هل المعاطاة تعتبر بيعا أو أن المعاطاة لا تعتبر بيعا؟ أفاد المصنف ب بأن المسألة محل خلاف، وأشار إلى قولين في المسألة، مع أنه يمكن أن نجعل الأقوال ثلاثة. القول الأول أن المعاطاة ليست بيعا في الحقيقة، وإنما هي إباحة ليس إلا، وهذا الذي ينسجم مع رأي المشهور من المتقدمين القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة، بل قد صرحوا بأنها ليست بيعا كما صرح بذلك الشيخ الطوسي فيما تقدم في الخلاف، قال فإنه لا يكون بيعا، وكما صرح بذلك ابن إدريس في السرائر كما تقدم قال فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، وكما صرح بذلك ابن زهرة في الغنية كما تقدم نقل الإجماع من قبله، حيث قال فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه. إذن فالقول الأول هو أن المعاطاة ليست بيعا، فلا يصح لنا التمسك بأعل الله البيع والرجوع إلى آيات البيع أو نصوص البيع لإثبات صحة المعاملة. القول الثاني أن المعاطاة بيع ولكن ليس بيعا لازما، وإنما بيع جائز فيفيد الملكية المتزلزلة، وهذا هو الذي تبناه المحقق الكركي ووجه كلمات الأعلام عليه، حمل الإباحة في كلمات الأعلام على الملكية المتزلزلة. هذا القول الثاني. بيع، لكنك ليس لازم، بيع جائز. فالبيوع على قسمين، بيع لازم وبيع جائز. إذا كان باللفظ لازم، بالمعاطاة جائز. خوف. القول الثالث وهو الذي لم يشر له المصنف هنا وسيشير له لاحقا وسيحققه وسيميل له أيضا، أن المعاطاة بيع لازم كالعقد، فكما أن العقد يفيد البيع اللازم فالمعاطاة أيضا تفيد البيع اللازم، وهذا ما عليه أكثر المعاصرين اليوم. إذن فأقوال ثلاثة، ونحن سنركز فعلا على القولين الأولين تبعا للمصنف لأنه أشار لهذين القولين. فيفيد المصنف بأن كلا القولين خلاف الظاهر، أما القول الأول الذي تبناه المشهور من أن المعاطاة ليست بيعا في الحقيقة فهو خلاف الظاهر العرفي، فإن العرف يرى بأن المعاطاة بيعا، وأما بالنسبة إلى القول الثاني الذي تبناه الكركي ونسبه للأعلام من أن المعاطاة بيع جائز تفيد الملكية المتزلزلة قبل التلف والملكية اللازمة بعد التلف، فهو خلاف الظاهر كلمات الأعلام، فلا يصلح أن يكون توجيها لكلماتهم. وكيف كان؟ فيناقش المصنف كلا هذين القولين على نحو اللف والنشر المشوش، ونحن سنمضي معه على نحو اللف والنشر مشوش وليس المرتب. فيأخذ أولا بمناقشة القول الثاني الذي تبناه المحقق الكركي، فيلاحظ عليه أولا وثانيا. أولا، تصريح بعض الأعلام بأن كل العقود لازمة، أو بأن كل بيع، عبارة أصح، بأن كل بيع لازم ولا يكون جائزا إلا بسبب الخيار. إذا كان هناك خيار فيكون جائز، وإلا فالأصل في البيوع اللزوم، ولا يخرج عن ذلك إلا بثبوت خيار، كما صرح بذلك العلامة في كتابه القواعد الجزء الأول صفحة 141، قال: الأصل في البيوع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب. وهذه العبارة هي التي بحثناها في بحث الخيارات، وناقشناها مناقشة طويلة عريضة. فإن ظاهر كلام العلامة هو أن الأصل في البيوع اللزوم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بالخيار. فكيف يقول المحقق الكركي بأن التلف لإحدى العينين يوجب اللزوم، لزوم الملكية؟ وهذا خلاف كلمات الأعلام، إذ إن كلامهم بأن الموجب بأن عقد البيع في ذاته هو لازم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بالخيار. فلازم كلام الكركي أن نقول اللزوم قد يكون حتى بالثلث، وهذا لم يصرح به الأعلام. وثانيا، تصريح غير واحد من الأعلام بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة العقد وليس من شرائط لزوم العقد، فعقد البيع لا يصح أصلا إلا إذا اشتمل على إيجاب وقبول، كما قد صرح بذلك الحلبي في الكافي كما تقدمت عبارته، وهذا نص كلام، قال: واشتراط الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع. إذا لا يوجد إيجاب ولا قبول إذن فلا بيع أصلا. وكذلك كلام ابن زهرة، قال: واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقادة بالاستدعاء، إلى أن قال: واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة. إذن فقد صرح بعض الأعلام كأبي الصلاح الحلبي كابن زهرة بأن الإيجاب والقبول شرطان في صحة العقد وليس في لزوم العقد، فلا بيع إذن من دون إيجاب وقبول. فكيف يقول المحقق الكركي حينئذ بأن منظور الأعلام هو أن المعاطاة بيع لكنها بيع متزلزل، بيع جائز؟ فهم يقول أصلا ليس بيعا. إذن فلا يمكن حينئذ المصير إلى القول الثاني الذي تبناه المحقق الكركي ونسبه للأعلام. وأما بالنسبة إلى القول الأول الذي ذهب إليه المشهور من أن المعاطاة ليست بيعا في الحقيقة، فيلاحظ عليه أنه لا بد من التفصيل. فإن كان المراد من أنها ليست بيعاً عرفاً، حتى بنظر العرف ليست بيعاً، فهذا أمر باطل، فإن المعاطاة إذا كانت بقصد التمليك تعتبر بنظر العرف بيعا في الحقيقة. إذن فإن قلنا بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد فهي بالتالي تعتبر بيعا، وإن لم تكن بيعا صحيحا إلا أنها يطلق عليها هذه المعاطات بيع، لأن ألفاظ المعاملات وضعت للأعم من الصحيح والفاسد. وأما إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات وضعت لخصوص الصحيح وأنها حقائق شرعية كما قال بذلك الشهيدان الأول والثاني، وتقدم نقل كلامهما سابقا بأنهما قد ذهبا إلى أن أسماء المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح فهي إذن حقائق شرعية، فإن بنينا على ذلك إذن فما أفاده المشهور تام، إذ ليس المعاطاة بيعا صحيحا، والبيع خاص بالبيع الصحيح، وهذا ليس بيعا صحيحا، إذن يصح نفي البيعية عنه لأنه ليس بيعا صحيحا، والبيع خاص بالصحيح وهذا ليس بيعا صحيحا، لماذا؟ لافتقاره إلى الإيجاب والقبول. كما أنه لو قلنا بأن المراد بالصحة الصحة الواقعية، وهذه أشرنا إليها، الصحة الأعام من نظر العرف من نظر الشرع من نظر المتشرع مثلا، فالصحيح هو الأعام، صحيح يعني المؤثر واقعا، فإذا كان هذا هو المنظور بالصحيح يعني المؤثر فهذه المعاطاة ليست مؤثرة لعدم وجود الإيجاب والقبول، فبما أنها ليست مؤثرة في العقد إذن ليست مؤثرة في النقل وحصول الملكية، إذن فيصح بالتالي نفي البيعية عنها، وأن نقول المعاطاة ليست بيعا، وذلك عدم وجود إيجاب وقبول فيها، فهي ليست صحيحة إذن بنظر الشرع، وليست صحيحة مثلا بنظر المتشرعة، فلا تكون بيعا بناء على اعتبار الإيجاب والقبول، كما سبق أن أشرنا وعرفنا البيع كما عرفه المحقق الحلي بأن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول، وكذلك الشهيد الأول عرفه بالإيجاب والقبول، يعني العقد المتكون من إيجاب وقبول. إذا لا يتشوش المطلب عنده، أعرف أنه قد تشوش لديك، لا بد من التفصيل. إن كان المنظور إليه في كلام المشهور من أن المعاطاة ليست بيعا، يعني ليست بيعا حتى بنظر العور، فنقول هذا الكلام ليس صحيحا، بل هي بيع بنظر العرف، والعرف يرى بيعا. فإن قلنا إذن بأن لفظة البيع موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد فهذا يعتبر بيع، ونفي البيعية عنه في غير محل. وأما إن كان منظورهم إلى أنه ليس بيع بنظر الشارع، بمعنى أن الشارع تدخل وغير معنى البيع وجعل للبيع حقيقة شرعية، فكلامهم صحيح بأنه ليس بيع، لأن البيع صار خاصا بالصحيح، وهذه المعاطاة ليست بيعا صحيحا، إذن فيمكن نفي البيعية عنها. بل حتى لو قلنا بأن المقصود بالصحة الصحة الأعم من الشرعية والعرفية، يعني الصحة الواقعية بمعنى المؤثر في الناقل، فمع ذلك يمكن نفي بيعية عن المعاطاة لأنها ليست مؤثرة، خصوصا بناء على تفسير البيع بالعقد يعني الإيجاب والقبول. إذن فكلام المشهور يصح بناء على أن لا يصح بناء على أن البيع أعم من الصحيح والفاسد، ويصح بناء على أن البيع خاص بالصحيح شرعا، أو بناء على أن البيع صحيح بمعنى الصحة الواقعية، فإنه بالتالي بناء على الصحة الواقعية لا يكون مؤثر ولو بنظر الشرع أو بنظر المتشرعة المتدينين. والأمر في ذلك سهل باي أو ليس باي، نريد هل هو معاملة صحيحة أو فاسدة، أم أنه يطلق عليه باي لا يطلق عليه باي، سميه ما شئت. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطات قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة، كعبارة الطوسي في الخلاف، كعبارة ابن إدريس في السرائر، وكذلك ابن زهرة في الغنية، قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ومعقد إجماع الغنية. هذا القول الأول. القول الثاني أنها بيع لكن متزلزل، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم، يعني بيع لكنه جائز، وكلاهما هذا من القولان خلاف الظاهر. أما الأول لماذا خلاف الظاهر؟ قلنا لأنه يعتبر بيع عرفا، وأما الثاني لأنه لا ينسجم مع ظاهر كلمات الأعلام ويدفع الثاني. بدأ الآن في مناقشة القول الثاني. نعم، مو يدفع الثاني يعني يدفع المحقق الثاني، يعني قوله ويدفع الثاني. أولا تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع، العبارة فيها ما فيها، ولذلك الصحيح أن يقال شرط جواز البيع منحصر في مسقطات الخيار، هكذا حتى في بعض الشروح كما لو رجعت إلى هدى الطالب الجزء الأول صفحة 359 قال العبارة فيها ركاكة، وهكذا يعني كنا وجدنا في العبارة ركاكة، قلنا لنأتي بعض الشروح وجدناهم أيضا قالوا بذلك. على كل حال فأشرنا حتى إذا جئت لتطبق بعد ذلك لا تقول لا تسأل بأن شرط لزوم البيع، يعني شرط جواز البيع، هذا الصحيح بأن شرط جواز البيع منحصر في مسقطات الخيار، فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات، إذن كل بيع لازم إلا إذا كان هناك خيار فيكون جائز. فكيف الكركي يقول بأن من أسباب لزوم البيع التلف يجعل البيع لازم؟ هذا ما يمكن بخلاف كلماتهم. ثانيا وتصريح لا بأن شرط لزوم البيع بأن شرط جواز البيع منحصر في الخيار، في الخيار هذا مقصود، هذا مقصود. لا احذف مسقط الخيار، بأن شرط جواز البيع، لأنه لاحظ لماذا قلنا هكذا؟ لأنه قال فكل بيع عنده لازم، إذا شرط لزوم البيع ليس منحصر في مسقطات الخيار، لا كل بيع في الأصل عنده لازم لأنه يبني على أثارة اللزوم، فكل بيع هو في ذاته لازم إلا إذا كان هناك خيار. على كل حال الأمر سهل، تريد تبقى على العبارة ابقى على راحتك، أنت لست ملزم، هي عبارة ضمير وإلى آخر المعنى ذا واضح الحمد لله. ثانيا وتصريح غير واحد بأن الإجابة والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة. وأما الأول هذا بالصيغة أيضا لا حاجة إليها، بأن الإجابة والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع، بعد ماذا بالصيغة؟ معنى ذلك إذا قلنا البيع بالصيغة يعني هناك بيع بالصيغة وهناك بيع بغير الصيغة، وهذا أول كلام أنه الذي ليس بالصيغة قد لا يقال له بيع من الأصل، ولذلك حتى في الحاشية تجد كلام الشهيدي العلامة الشهيدي في هداية الطالب قال فالظاهر بل المتعين أن كلمة بالصيغة من غلط النسخة كربان. نعم. وأما الأول يعني القول الأول فإن قلنا هنا ما أشار إلى أن قلنا بالأعام لكن هذا مقصوده لأنه قاعد يردد، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرع حقيقة في الصحيح ولو بناء، هذا إشارة للفرد الخفي يعني بناء على الصحة الواقعية بمعنى المؤثر، معنى ذلك أنه ناظر إلى أنه لو قلنا بالحقيقة الشرعية فمن باب أولى وأوضح بأنه ليس بيع حقيقة، ولذلك ذكرنا ثلاث صور ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النقل، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرع من حيث إنهم متشرع أو متدينون بالشارع صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقة، وإلا كان صوريا نظير بيع الهاجر في نظر العرف، فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته كالمحقق والشهيد الصيغة أو فسره بالعقد، لأنهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع. الآن المصنف بحسب ظاهر عبارته أشار فقط إلى صورة من هذه الصور الثلاث، وهي الصورة الأخيرة إذا قلنا بالصحة العام صحة الواقعية، لكن قلنا بحسب قوله وهذا الترديد ناظر حتى إلى الصورة الأولى والصورة الثانية فالتفت لذلك. النقطة، وهذه ليست نقطة إنما هي تتم للنقطة الثالثة، تتم للنقطة الثالثة التي سبقت، وهي الأقوال في المسألة، حيث أشرنا فيما سبق كما في صفحة 22 إلى كما في صفحة 24 عفوا إلى الأقوال في المسألة، وأشرنا لثلاثة أقوال وقلنا هي ستة وسيأتيك الباقي منها. فهنا جاء المصنف ليذكر الأقوال الستة بتمامها وكمالها. نعم، وكان المناسب أن يذكرها هناك، لكن لعل المصنف ما وقف على هذه الأقوال في حين كتابته لذلك الكلام، فهنا أتم الأقوال، والأمر سهل على كل حال، وهذا كثير موجود في الكتاب. وحاصل هذه الأقوال الستة أو السبعة كما قيل، القول الأول اللزوم مطلقا، أن المعاطاة تفيد اللزوم مطلقا سواء إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر أبائر كثير، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات، القول الخامس، وإباحة ما لا يتوقف على الملك، يعني أن المعاطاة تفيد الإباحة لكن إباحة ما لا يتوقف على الملك، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إجابة وقبول. السادس، والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا، فلا ملكية ولا إباحة، نسب إلى ظاهر النهاية، لكن الشيخ العلامة الحلي ثبت رجوعه عنه عن هذا القول في غيرها، في غير النهاية، في كتاب التذكرة، في القواعد، في التحرير، عدل عن هذا الرأي وذهب إلى أن المعاطاة تفيد الإباحة كرأي المشهور. وكان بودنا أن نكمل حتى ندخل بالدرس القابل في الأدلة على أن المعاطاة بيع لازم، لكن لم يسعفنا الوقت. ستأتي النقطة الجديدة وهي هل هناك من قال بالملكية المتزلزلة للمعاطاة قبل المحقق الكركي أو ليس هناك؟ فالمصنف يقول لعل العلامة في كتاب التحرير قال بالملكية المتزلزلة قبل المحقق الكراكي. فمن الأول من قال؟ نبحث مسألة تاريخية، من أول من قال بالملكية المتزلزلة؟ الكراكي أو العلامة؟ جهز نفسك في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.